أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الحج من الآية 19 إلى الآية 22: بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. الثوب الدنيوي، أي الثوب الذي يتخذه الإنسان للبس أو لللبس في الحياة الدنيا، يتخذ لثلاثة أمور: لستر العورة، ولدفع الحر والبرد والأذى، وللتجمل والتزين بين الناس. أما الثوب الأخروي لأهل النار فهو قطعة من النار، بدليل قوله تعالى في الآية المباركة: قطعت لهم ثياب من نار. طبعا لا يمكن لنا أن نفهم معنى الثوب الناري بحسب المفاهيم الدنيوية الموجودة في أذهاننا، ولا يمكن لنا فهم طبيعة الثوب الناري بحسب الأسباب الحاكمة في الحياة الدنيا، وكذلك لا يمكن لنا أن نفهم طبيعة الثوب الناري وكيف يمكن للمرء أن يلبسه بحسب الجسم الإنساني. لكن قد تقدم سابقا أن عالم الآخرة مختلف عن عالم الدنيا مفهوما، مختلف عنه ماهية، مختلف عنه حينئذ أسباب. ولا يوجد أصدق من النقل القرآني في مقام الإخبار عندما المولى يخبر أن أهل النار لهم ثوب ناري، فلا بد حينئذ أن نؤمن بوجود هذا الثوب وإن كنا لا نفهم ماهيته، وإن كنا لا يمكن لنا حينئذ أن نفهم كيفية صنعه. الشيء المدهش إذا أردنا حينئذ أن نتصور شيئا ما من الثوب الناري، نقايسه حينئذ بطبيعة النار في الدنيا. النار في الدنيا عرض وليست بجسم، ومعنى العرض بمعنى أنها بحاجة إلى موضوع، بحاجة إلى مادة حتى تحل النار فيه. مش ممكن أنك أنت توجد نار من دون ما توجدها من خلال مادة، من خلال وقود. ما فيك تلاقي حينئذ النار إلا من ناحية نار من الخشب، أو نار حينئذ من اللحم، أو نار من القماش، أو نار من النبات. ولا مش ممكن أنك أنت توجد نار من دون مادة، من دون جسم. عشان هيك بيقولوا أن النار هي عرض بحاجة إلى جسم. هذا من جهة. من جهة ثانية النار الدنيوية نار يأكل بعضها بعضا. بناء على ذلك، فكيف يمكن لنا أن نتصور ثوبا من نار من دون أن يكون هذا الثوب الناري معتمد على مادة، معتمد على جوهر، معتمد على جسم؟ هذا من جهة. من جهة ثانية، كيف يمكن لنا أن نفهم ثوب ناري ثابت، ناريته ثابتة من دون أن يأكل بعضه حينئذ بعضا؟ هلأ انت لما بتطلع بالنار تشتعل شوي بحسب مادتها، وبس تخف مادتها هي بتنتهي. اما انك تلاقي نار من دون مادي وهذه النار ثابتة على طول من دون ان يأكل بعضها بعضا، بحسب المفاهيم المركوزة عنا وطبيعة الدنيا والاسباب الدنيوية منلاقيها امر صعب، منلاقيه امر مستهجن. الا انه بحسب الاخر المولى جل وعلا بيقول انه هذا الثوب هو من النار من دون ان يعتمد على جسم، ومن دون حينئذ ان يأكل بعضه بعضا. هذا من جهة. من جهة تانية انه هذا الثوب هو ثوب لكل انسان من اهل النار، ثوب على قدر جسمه، مش انه والله الاثواب مفصل وخالصة والواحد لما بيفوت على النار بيلقوا عليه رداء ناري، لا. لذلك المولى قال فالذين كفروا قطعت اي فصلت، والتفصيل على قدر جسمه، قطعت لهم ثياب من نار. من هون بتعرف انه العذاب الاخروي هو عذاب ناري. اولا طعامه طعام ناري كما قد تقدم، الزقوم والغسلين والضريع كلها تتحول الى نار مع انه هي مأكول. نفس الشراب بتحول الى نار. لذلك بتلاحظ انت في الجلسة السابقة قد انه اصطدمت المفاهيم بعضها ببعض في ذهنك، انه طيب ما الغسلين نار والزقوم نار، كيف بده يكون هذا شراب وهذا طعام؟ هذا شراب لانه سائل، هذا طعام لانه يمضغ مثل الطعام الدنيا، لكن بمجرد ما يمضغ بيتحول الى نار، هذا بمجرد ما يبلع كمان بيتحول الى نار. فطعامهم ناري وشرابهم ناري واثوابهم ايضا نارية. إذا بتتأمل، ونحن هلأ عم نكون عم نستعجل بس أنا عم أحط ضابطة، إذا أنت بتنظر إلى أنواع العذاب الأخروي في جهنم تجد أن الله جل وعلا يريد أن يعذب أهل النار بجميع كيانهم، بجميع كيانهم، بالنظر عم يتعذب، بالسمع عم يتعذب، باللمس عم يتعذب، بقعدته بيكون عم يتعذب، بكونه جار فلان عم يتعذب، المكان اللي هو فيه عم يتعذب، الشيء اللي بده يلبسه بده عذبه، الطعام بده عذبه، الشراب بده عذبه. العذاب مش بس انه والله للمادي، يعني لانه شيء بيحيط فيه، جلده عم يتعذب، لحمه عم يتعذب، عظمه عم يتعذب، روحه عم تتعذب، كل شيء من كيانه يتعذب حال كون العذاب عذاب ناري. ومن هون انت حينئذ يصعب عليك تصور هذا المفهوم. لكن مما يخفف الخطب بتلاقي انه الانسان في عالم الاجن كان يسبح في الظلمات من ناحية النور، كان يسبح في محيط مائي، من ناحية تلك انه اساس غذائه دم، هو دم الحيض بينقطع وبيتحول حينئذ الى غذاء بالنسبة الى هذا الجنين، فاصل غذائه دم، لكن لما بيوصل الى الجنين بيتحول له حينئذ غذاء، فبيكون غذاء دمي، بس هذا الدم بقدرة الله جل وعلا بيتحول الى غذاء لكل عضو من اعضاء بدنه، وبيكون في كل كون، في كل جزء من كينونته تستفيد حين يستفيد من دمية حيض أمه، لكن بتحول من نجس إلى طاهر، بتحول من فاسد إلى صالح، بتحول من شيء نتن يجب رميه إلى شيء حينئذ يتغذى به الجنين عليه. هذا الإنسان في عالم الأجن بتلاقيه بكل كيانه بيسبح في عالم السائل، بيخرج الى عالم الدنيا، عالم الدنيا عالم ضياء، حتى في الليل بيظل في ضياء، ما في شيء بالدنيا ظلام دامس مطبق. ولذلك بيقول الحكماء الانسان لا يمكن له ان يتحمل الظلام المحيط به من كل جوانبه. هلا لما بتنطف الكهرباء الا ما تلاقي لك شيء بعد بيشتعل، اما اذا ما في شيء بيشتعل بتضجر بدك ايش وايش، وانه شيء يشتعل قدامك لحتى تستضيء به، وإذا كشف على أنه فطرتك وروحك وجسمك ما بيطيق الظلام في عالم الدنيا. طيب هذه من ناحية كونونته، كونونته حينئذ في عالم الضياء، في ذيئه، في ذيئه أساسه من ماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، حتى لحم البقر انت عم تاكله ما أساسه من ماء، لأنه البقر عم يتغذى على النبات والنبات عم يتغذى على الماء. انت جسمك طبيا أكثر من 90% من جسمك في أساس تكوينه مائي، فمن هون بتلاقي انه الطبيعة اختلفت، طبيعة المكان، طبيعة الغذاء. انتقل الى عالم البرزخ. في عالم البرزخ المنعم غذاؤه في الحسنات اللي قدم من جهة، والتي تؤتى اليه من بنيه واصدقائه واخوانه من قراءة الفاتحة ومن الاعمال الصالحة، هذه بتكون غذاؤه، فبيكون غذاؤه جزاء الاعمال الصالحة المهداة له، وجزاؤه وايضا غذاؤه من جزاء الاعمال الصالحة التي قدمها. فاذا الانسان عم يتغير غذاء، عم يتغير تكوينا، عم يتغير حينئذ كينونة. فمن هون تستطيع انك تتحمل صورة انه انسان في النار بيكون في عالم النار كله بحسب طبع نور، ولكنه هو في مكان مظلم، وهو يتعذب بعذاب ناري في كل حينئذ أجزائك يعني. هذا من ناحية حينئذ الآية المباركة اللي قالت انه وقطعت لهم ثيابه. بالواقع ما دام البحث حول العذاب المادي لأهل النار، وطبعا قلناها أكثر من مرة أنه دائما نحن نعتمد في البحث على النصوص القرآنية فقط، وإلا إذا بتفوت في الأخبار فالبحث حينئذ بطول جدا. هناك آية تانية اتكلمت عن الثوب الناري لأهل النار، وهي الآية التانية الوحيدة في القرآن، في قوله تعالى في سورة إبراهيم في الآية 49 والآية 50: وترى المجرمين يومئذ في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتخشى وجوههم النار. من ناحية السرابيل هو جمع سربال، والسربال بعكس السروال، السربال ما يستر المنطقة العليا من البدن، كل شيء بيستر المنطقة العليا من البدن بسموه سربال، بمعنى القميص هلا بمعنى الشيء عندنا. كل شيء بيستر المنطقة السفلى من البدن بسموه سروال، اللي هو في قبال البنطال أو البنطلون في حسب مفاهيم. السربال هو القميص اللي بيغطي البدن من الأعلى، بس قديش حدوده لتحت، يمكن لنص الساق، يمكن حينئذ لنص الفخذ، ما في له تحديد لا في الأخبار ولا في الآيات القرآنية، إلا أنه هذا السربال سربال من قطران. بالواقع القطران من ناحية اللغة تلفظ بثلاث صيغ، تلفظ قطران بفتح القاف وتسكين الطاء، وتلفظ قطران بكسر القاف وتسكين الطاء، وتلفظ قطران بفتح القاف وكسر الطاء. طبعا النص القرآني وارد قطران، ما فينا نغير النص القرآني، بس انه والله واحد يعبر عن القطران بالقطران بالقطران او القطران، فبيكون حينئذ التعبير حينئذ في محل. القطران هي مادة سوداء، كلنا سابقا نعرف الرعيان اللي كانوا يستعملوا القطران، يحطوا شيء من القطران مع الماء، وأيضا بيستعملوا القطران لحتى لرفع الجرب عن القطيع وعن الماعز وعن الغنم ونحو ذلك. على كل هو مادة سوداء من جهة، شديدة الاشتعال يعني قابلة للاشتعال أكثر من غيرها، وإذا اشتعلت بتشتعل بشدة أكثر من غيرها، الخصوصية الثالثة. الخصوصية الرابعة اللي فيها أنها كريهة الرائحة، إلى رائحة كريهة، حال كون سوداء فهي قبيحة المنظر. اتصور أنه ابن الآخرة أهل النار سرابيل سود كريهة الرائحة، قابل للاشتعال جدا وشديدة الاشتعال جدا. هذه مع ضميمة أنه الآية قال سرابيلهم، ما قالش سربالهم، هم تستكشف انه مش الواحد بس على ثوب واحد، على عدة اثواب. لذلك في الخبر عن الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول وعليه 70 سربالا من قطران، مش سربال واثنين وثلاثة واربعة، وعليه 70 سربالا من قطران من نار، ويغشى وجوههم النار، عليه قلمسوة من نار، وليس في جسده موضع فتر، مد الأصبع السبابي، موضع فتر إلا فيه حلية من نار، يعني حديد محمى، مش حديد محمى، حديد ناري مغروز بكل جسمه، بالإضافة إلى الأثواب أنه ما في موضع فتر في جسمه إلا وفي حديد. حينئذ مش أنه حديد محمى بالنار، لا، هو حديد ناري، مثل ما في ثوب ناري وطعام ناري، هو حديد حينئذ ناري. ليس في جسده موضع فتر إلا فيه حلية من نار، وفي رجليه قيود من نار لحتى يذلوا أكثر، وعلى رأسه تاج، والتاج بيكون للكرامة، بس في أهل النار تاج 60 ذراعا من نار. هذه من ناحية حينئذ الثوب. من جملة العذاب، العذاب الرابع، صب النار فوق رؤوسه، والذي يدل عليه قوله تعالى في الآية المتقدمة يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به، بهذا الحميم، ما في بطونهم والجلود. إلى شبيه الآية، وهي في قوله تعالى في سورة الدخان الآية 48 إلى الآية 50، قال المولى خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الجحيم، ذق إنك أنت العزيز الحكيم، إن هذا ما كنتم به تمترون. ذق إنك أنت العزيز الحكيم. بالواقع الجمع بين الآيتين، بتلاقي إنه الحميم هو من عذاب الجحيم، لأنه في الآية الأولى قال يصب من فوق رؤوسهم الحميم، في الآية الثانية بيقول ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. فالحميم حينئذ من جملة العذاب الذي يعذب به الإنسان في النار. وصب الحميم له أثران، الأثر الأول مادي، أنه بيصهر ما في بطونهم، ويصهر أيضا الجلود، والصهر أمر واضح وهو الذوبان، بيقولوا صهر الحديد يعني ذوبوا بالنار، والصهر هو الذوبات. هذه من ناحية الأثر المادي له لإذابة جلده وما في بطنه، وأيضا له أثر معنوي، وهذا من جملة العذاب المعنوي رح نعمله نحن فصل مستقل، وهو أنه عم يستهزئ فيه لما بيصب من فوق رأسه. طبعا صب الشيء فوق رأسه هو إذلال بحد ذاته، عشان هيك هلا بتلاقي الظالمين في الدنيا لما بدهم يعذبوا المجرم بعد ما بيضربوه بكبوا على مي، بكبوا مي على راسه لحتى يذلوه. هذا الصب فوق الرأس إذلال، فكيف إذا كان الصب صب حميم فوق رأسه؟ ممكن أنت لما بتصب مي والله هو بيطلع شفافه بيلحوس له شوية مي بالسجون الظالمين في الدنيا، أما بالإفل شو بده يلحوس؟ هل يلحوس شو؟ بلحوس جحيم وعذاب حميم بلحوس حينئذ. لذلك بيقولوا له ذق إنك أنت العزيز الحكيم. هذه الآية هي الآية الوحيدة في القرآن اللي فيها حينئذ استهزاء، وفيها استخفاف بالآخرين. الشيء بالشيء يذكر مع قاعدة أنه في القرآن فيه تبيان لكل شيء، الاستهزاء أمر واجب وأمر مناسب، خلينا نقول مش واجب، أمر مناسب، يعني في بعض المواطن بيتناسب أنك تستهزئ ببعض الناس. من هو هذا البعض الذي يناسب أن تستهزئ به؟ طبعا ما بيجوز لك أن تستهزئ بأي واحد من البشر، القاعدة الأساسية في الإسلام وفي الفطرة والعقل أنك تحترم كل الناس، لأنك أنت كل الناس تملك من المقومات ما تملكه أنت، ما لك أنت أفضلية على الآخرين حتى تستخف فيهم أو تستهزئ فيهم أو تزدريهم. من ناحية الأفعال، مش على كل على كل فعل صادر منهم بجز لك حينئذ عقاب. أصل العقاب مش على كل فعل. لذلك بتلاقي كلتنا مرضينا بمرحلة الشباب، قسم منا صدر منه أفعال كثيرة في حال الشباب، إما باستبداد الهوى أو بضياع أو حينئذ بعدم معرفة. مش على كل فعل لما بده يستهزأ به تعمل له ردة فعله، معش بيهتدي حينئذ فيما بعد. ثم إذا بدك حينئذ أنت تجيزي، ما بيجز لك أنت تجيزي إلا بما يناسب حالك لحاله. حالك عبد لله وحال عبد لله. إذا أنت بتجيزي غاية ما يمكن لك أن تجيزي أن تنهاه عن المنكر، ما فيك أنت تعمل له أكثر من هيك. أنت مش ربه حتى يتعذب. على فرض أنه بجوز العذاب، اولا الحدود والقصاصات بيد الحاكم الشرعي، مش كل واحد بيحمل صوته بيطلع للشارع، كل ما لقى منكر بيقوم بيقيم الحدود والقصاص على اهل المنكرات، والا بيلزم الحرج والمرج. على فرض انه حتى الحاكم بده يقتص، ما في يقتص بالنار، لانه العذاب بالنار مخصوص شرعا لرب النار فقط. اللهم صل على لذلك لما هناك جماعة دعت الربوبي في زمن أمير المؤمنين، ادعوا لأنه أمير المؤمنين رب، فأمير المؤمنين طلب من قنبر أن يسجر أنه يعمل حفرتين، وقال له حط الحطب في حفرة وسجرها يعني جمرها. بمجرد ما رأوا النار قالوا له أنت الرب قطعا، لأنه لا يعذب في النار إلا رب النار، وكونها بقت تعذبنا بالنار فأنت إذا الرب. بالواقع هو ما عذبهم بمعنى أنه ألقاهم في الحفرة التي فيها وقود، لا، سد ما بين الحفرتين، صار دخان الحفرة الأولى يطلع للتاني فحطهم بالتاني فماتوا اختناقا، وما ماتوا عذابا بالنار. بس أنا جبت هذه لحتى دللك أنه العذاب الناري مختص حينئذ برب العباد. مع كل هذا، بالنسبة إلى الإزدراء والاستخفاف، ما بيجوز لك أنت تمارسه حتى في مقام الجزاء إلا في مورد واحد على المتكبر. لذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: التواضع للمتكبر ذل، والتكبر على المتكبرين تواضع. لما بتلاقي واحد عمال يتكبر على بني البشر، إنك تتواضع له بتكون عم تذل نفسك قديمه. هذا من جهة. من جهة تانية، لما بتتكبر عليه بتكون أنت عم ترجع معنى التواضع، بمعنى عم ترجعه إلى واقعه، لحتى لي هو يدرك واقعه الإنساني وإنه لازم عليه يتواضع لبقية بني البشر. هذا من جهة. من جهة تانية حابب كمان إنه شير، وهذه من عجائز ومن غرائب اللغة العربية. اللغة العربية مش بس بتدلل على المعاني التي وضعت لها، في عندك الألفاظ وضعت لمعانيها، بس كذلك في مقام الاستعمال والنطق اللفظ بيتحمل أكثر من المعنى الذي وضع له. بيصير أمرار عندك اللفظ بيدلل على معنى تبعا للداعي وليس للمعنى الموضوع له. لفرجيك عليه، هلا انت بتكون قاعد، لفظ شو باللغه العاميه عندنا للاستفهام، طاره بتقول له شو لما بيحكي حكايه بيفهم منك انه عم تستفهم، اخرى بتقول له شو لما بتمد عليها شوي عم تستنكر، هون صرت معش عم تستفهم، تغير المعنى نهائيا تبعا للداعي، لانه انت داعيك داعي استنكار وداعي احتجاج عليه، صار لفظ شو معشت الاستفهام، صار الاستنكار. هان ذوق مش بمعنى انه يذوق، مش انه طلب حتى يذوق، هو استخفاف به، لانه لفظ ذوق اتي بها بداعي الازدراء، بداعي الاستخفاف بهذا، عم يستخفوا فيه ويزدروه، فبيصير لفظ ذوق حينئذ استهزاء به وازدراء حينئذ به. لذا قالوا له ذق إنك أنت العزيز الحكيم، ما أنت كنت عامل حالك في الدنيا صاحب عزي ومدبر عن عبودية الله، وعامل حالك إنك صاحب عقل وفهم، وإنه ما بدك أنت والله أي واحد يرشدك. أفلاطون اللي هو رئيس الحكماء ورئيس الفلاسفة كان في عصر عيسى، لما نبي عيسى في فلسطين ووصلت القبر لإله قال له هذا عيسى للعوام، أما نحن الخواص ما منا أنبياء. شوف لك منا كبر عنده، شوف لك منا اعتداد بنفسه، إنه هو ما بده قال واصل إلى رتبة، شو الرتبة؟ الرتبة الفلسفي اللي أغنته عن إنه يعتمد على حكمة الشرع وعلى معلومات الوحي. خلاصة فلسفة أرسطو شو يعني؟ قائمة على المثل. شو المثل؟ إنه قال الإنسان قبل ما يوصل لهالدنيا المثل إلى مجسمات. الصدق له مثال، الكذب له مثال، الرياء له مثال. أنت شفت هالأمثلة لما جيت إلى الدنيا، بعدك أنت بتحن وبتتأثر بالأشياء اللي رأيت سابقا في عالم السابق، اللي هي هذه المثل. عشان هيك سموا عالم المثل الإفلاطوني. كل شيء هلا بدي يمثل عليه بشيء انه ما له اساس، بيقولوا له شو عم تحكي لنا بعالم المثل اللي غيري، عم تحكي مثل إفلاطون. هذه خلاصة ما انفرد به إفلاطون، وإلا اللي أسس الفلسفي تلميذه أرسطو مش هو، وإلا هو هذه كل اللي جابه. لكن تلاقي كبره انه لما عيسى وصلوا خبر، يعني وصل لإفلاطون خبر نبوءة عيسى، قال انه بعث للعوام، اما نحن الخاصة فلسنا بحاجة الى الانبياء. بيقولوا له مثل حكايته، وغالب الناس الان غير المؤمنين هاي بيقول لك شو الشرع؟ ما انا بحسب فهمي بشوف والله انه هذه الشغلة لا ما بتناسب. هلا يا خيي ما فيش داعي بعد لإلى بهذا العصر، لازم تتغير على مفهوم الحديثي والعولمي والامور التانية، لازم تتغير، لانه هذا شرع نزل على النبي الاعظم في زمن كانت الناس في عالم البدائي وفي عالم الجاهلي وفي عالم حينئذ بداوة الانماط السلوكية. هلا اتغيري هونيك بالاخر بيقولوا لهم مدمت انت كنت حكيم وعم تشرع لحالك، اتفضل ذوق هذا الحميم من باب الاستخفاف والازدراء حينئذ الفهم. بالواقع بالنسبة الى هذا الصب في الخبر اللي وارد في قوله ثم صب فوق رأسه من عذاب الحميم، في الرواية فيصب على رأسه وبدنه من الحميم، وأيضا يصب على رؤوسهم الشواظ من نار ونحاس، مش بس الحميم. وهذا ما هو مفاد قوله تعالى في سورة الرحمن الآية 35 يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. والخطاب في سورة الرحمن الآية 35 والخطاب للإنس والجن معا، لذا كانوا حينئذ المخاطب على نحو المثنى فلا تنتصران. هذا الأمر الرابع من العذاب، أو الأمر الرابع نعم من العذاب. الأمر الخامس من العذاب هو الضرب بمقامع حديد. قال تعالى ولهم مقامع من حديد، لكل واحد له مقامع مش مقمع واحد. من هنا بتعرف هلا حتى بالسجن السجان بيكون بايده يعني صوت، بيكون بايده مقمع. هونيك لا، الزباني لكل جزء من اجزاء بدنك له مقمع، لذلك اتي بلفظ الجمع ولهم مقامع من حديد. ثم كل واحد مقامعه بتختلف عن مقامع الثاني، كل واحد بحسب عذابه. كلما أرادوا، والإرادة للنية، أن يخرجوا منها من غم، لتعرف من هون أنه ما في إمكانية الخروج من النار، ما عنده قدرة هو يطلع. مش معناته كلما أراد الخروج أنه في إمكانية الخروج، لا، لحتى تقول والله هو السجن وعمل قضية على يهرب، والله أطوح على الباب ورجعوا لجوه وصاروا يضربوه بالمقامع، لا. كلما انه تمنى الخروج من شدة العذاب اللي بلاقيه جوا بيتمنى الخروج، والامنية امر طبيعي في الانسان، كلما تمنى الخروج يضرب مرتين. ولهم مقامع من حديد كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم أعيد فيها وذوق عذاب الحريق.
صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نظير قوله تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. في سورة السجد الآية 20. النوع السادس من العذاب أنه مصفط في قوله تعالى في سورة إبراهيم الآية 49 الآية 50: وترى المجرمين يومئذ في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتخشى وجوههم النار. الأصفاد جمع صفاد، وهو ما يوضع في اليدين، يعني أيديه مكبلة. ومن هنا بتعرف أن كل هذا الأنواع العذاب الذي يأتي به الظالم يستفيد من فطرته. الله جل وعلا أوجد بالفطرة هذا الأنواع من العذاب مش من أجل أن يمارس الإنسان بحق غيره، وإنما من أجل أن يستدل بها على العذاب الأخروي في الآخرة. نحن لا عم نستنبط الأمور وعم نستفتي الفطرة ونستهديها بأنواع العذاب المفطورة في أذهاننا لأن علينا ليعذب بعضنا بعضا، مع أن الله جعلها مركوزة في فطرتنا من أجل أن نهتدي بها إلى أنواع العذاب الأخروي. بالواقع الأصفاد ما توضع في اليدين، وطبعا ما يوضع في اليدين من قيود، هو عبارة عن ربط لشل حركته من جهة وجعله تحت عذاب الزبانه، حتى ما كمان الحركة ممنوع لأنه يتحرك كيف ما يريد. هذا الصفد مثل ما بيكون جوا في النار كذلك بيكون برا، وهذا على غرار أهل الجنة. كيف أنه ابن أهل الجنة بس ينتهي حسابه تجي الملائكة بتزفه إلى الجنة زفا، وعند الباب باب الجنة بيستقبلوا الملائكة بيقولوا له طبتم فادخلوها سالمين، وهذا شيء قلناه سابقا. كذلك زبانية جهنم بيستناولوا من عرصة الحساب بس ينتهي حسابه بيستناولوا، بس كيف بيستناولوا؟ مش بيتناولوا نظير ابن الجنة انه بزفوه الى النار زف العروس، انما بيتناولوا وبيوضعوا في اعناقه الاغلال وبيسحبوه سحب الى النار. وهذا قوله تعالى: اذ الاغلال في اعناقه والسلاسل يسحبون في الحميم، يعني حال سحبه وعم يسحبوه هو عم يتعذب بنار، ثم في النار يسجرون. من قوله ثم في النار يسجرون، التسجير هو وضعه في داخل النار إلى التسجير حتى يحمر. عشان هيك بيقولوا إنه النار إنه التنور مسجر، لما بيحمر تشتد حرارته. لما بيقول ثم في النار يسجرون معناته إنه الأغلال والسحب كان خارج النار، ما كان خارج النار إلا ما بعد عرصة الحساب إلى حين الدخول حينئذ إلى النار. هذا في سورة غافر الآية 71-72. وقال تعالى: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم. إنه أنت لما بيفوتوك على جهنم ما بيفوتوك ماشي على جهنم، بيفوتوك سحب وأنت مسحوب على وشك. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. في سورة الفرقان الآية 24. بالإضافة إلى هذا السحب في الخارج بتلاقي في داخل النار أولا الأصفاد ربط اليدين، اثنين أنه ربط اليدين مش بس والله بقايد وبتنتهي، إلا أنه بيقول المولى جل وعلا في سورة الحاقة الآية 32 إلى الآية 32: خذوه فغلوه، أنه ضعوه في الأغلال، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه. مش بس أنك أنت والله يديك مغلولين، بل توضع حينئذ في شيء حديدي طول 70 ذراعا. لذا قال: ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوها. كذلك يقول المولى جل وعلا في سورة ياسين: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا هذه في ديك النار فهي إلى الأذقان فهم مقمحون مقمحون. هلأ سيأتي تفسيرها: وجعلنا من بين أيديهم سدا. أنت بداخل النار وبطبع النار مضيء بس منك شيء في شيء لأنه في سد. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم معاش بتشوف شيء فأغشيناهم فهم لا يبصرون. بسورة ياسين الآية 7 للآية 9 كذلك في سورة الظهر أو الإنسان الآية 4 يقول: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. فالأغلال جمع غل وهي الحلقة التي توضع في الرقبة أو الأيدي أو الأرجل. السلاسل جمع سلسلة ما يوثق ويشد به. طبعا بيبقى فاتتني أنه حال الجر من الخارج من العرصة عرصة جهنم الملائكة الزباني بيعرفوا كل إنسان وين بده يروح بيعرفوه بعلاماته. لذلك المولى جل وعلا في سورة الرحمن الآية 49 بيقول: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي مقدم الرأس والأقدام. طبعا يؤخذ مقدم الرأس ليسحبوه على وشه وبالأقدام حينئذ حتى يغدو سحب إلى نار جهنم. أما من ناحية هذه الأمور كلها الأغلال والسلاسل طبعا انت يعني اذا بتتصور العذاب الدنيوي في السجن الواحد بيحطوله كلام شداد بيربطوه بسلسلة وبيربطوه بوتد في داخل السجن حتى ما يهرب. هل هؤلاء الذين في داخل جهنم انه والله الله خوفان انه والله يهربوا؟ واحد لاش عندهم امكانيتهم الخروج من النار. اثنين لذلك في الخبر بيقول انه اعلم ان العلة في تقييد اهل النار بالسلاسل والاغلال من الحديد بالاضافة الى انه نوع من العذاب الشديد لهم لثقلها وحرارتها ان النار من جهة شدتها وقوة لهبها ترميهم الى فوق. هو وصل بالطبع السادسي من شدة الحرارة ومن شدة اللهب بصير تقذف في قوة. لا تعرف القذف شوف المي لما بتغلي بصير المي حينئذ تغلي هي عملية فوران. هالفوران وحركة المي من أسفل إلى أعلى نيجي من شدة النار ومن شدة لهبها. كذلك أهل النار في داخل النار هيك بصير النار بدها ترميهم إلى الأعلى ترميهم من جهة شدتها وقوة لهبها ترميهم إلى فوق فاحتاجوا إليها إلى السلاسل والأغلال لا لأن لا تطير بهم النار حتى ما تكبهم النار من شدة لهبة إلى خارجها. هذا خبر. في خبر ثاني بالنسبة إلى سورة ياسين: إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه إمام الحسن: إن الله لم يجعل الأغلال في أعناق أهل النار لأنهم أعجزوه. مش لأنه هم أصحاب قدرة ويمكن يهربوا عشان يحطوا لهم الأغلال ليربطوا. إن الله لم يجعل الأغلال في أعناق أهل النار لأنهم أعجزوه ولكن إذا طفى بهم اللهب طفى إنه طلعوا لفوق أرسبهم الأغلال والسلاسل في قعرها ثم غشي عليه عليه السلام. نفس الإمام وعم يحدث الخبر أغشي عليه. فلما أفاق من غشوته قال: يا ابن آدم نفسك نفسك إنما هي نفس واحدة. كم نفس أنت عندك؟ إنما هي نفس واحدة إن نجت نجوت وإن هلكت لم ينفعك نجاة من نجا. وإذا نفسك هي هلكت لو كل الناس نجيت شو بينفعك هيك. في خبر ثاني أنه يجعل من بين أيديهم سدا. شو السد؟ أنه سدا من حديد النار وكذلك من سائر جوانبهم في من سير جوانبه بصير في سد من النار، بالإضافة إلى ذلك أنه من شدة النار تغشى أبصارهم ما عاش بيشوفوا شيء، بالإضافة إلى ذلك قلنا سابقا أن النار نورها ظلمي، نارها نورها ظلمي، فبأي حال يهدب. هذا من ناحية هذه السلاسل. أيضا الأنواع الباقي من العذاب الجسدي، طبعا قلنا أنه السلاسل هو النوع السادس من العذاب. النوع السابع من العذاب وضعه في مكان ضيق، وأشار له الخبر المتقدم، لكن القرآن أشار إليه بقوله تعالى في سورة الفرقان الآية 13-14: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. بالواقع الثبور هو الهلاك، بس الواحد يدعي يتمنى يطلب ان يموت انه يهلك حتى يخلص من هذا العذاب. الله بيقول له ما تطلب انت هلاك، اطلب انت ادعي هلاكات، ادعو ثبورا كثيرا من كل جوانب اللي عم تتعذب فيها، كل جانب لحاله بيخليك بيوجب عليك انك تتمنى الموت. فكيف كل جوانب العذاب اللي بتتحمله حينئذ؟ اما بالواقع بالنسبة إلى مكانا ضيقا كما رأيت أنه يوضع بكل جانب منه حديد من نار، فبيكون شبيه بالزنزانات اللي نحن بنشوفها في السجون، أنه صح هو قاعد هو والآخرين، بس هو قاعد هو والآخرين بنفس المكان لكن محاط من كل جوانبه بحديد من نار ومقرن، مقرنين من القرن، إما من القرن بمعنى أنه الغل، أو من القرن بمعنى ربط الواحد بالتاني. من هنا بتستكشف أنه كل جماعة تعذب تبعا لذنوبها، وكل ذنب له جماعة، وجماعة هالذنب بيكونوا كلهم مربوطين برباط واحد، ولهم حينئذ عذاب واحد. هذا من ناحية الآية. أما من ناحية الأخبار، واحد كيف عبرت الأخبار عن المكان الضيق؟ بيقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: والذي نفسي بيده إنهم يستكرهون في النار. يستكره يعني بفوتوه بالقوة قسما عنه، بحطوه بمكان قده بس ما في يتحرك لشماله يمين، كما يستكره الوتد في الحائط. شي كيف المسمار بتفوتوا بالحائط؟ بتفوتوا اولا بالقوة، اثنين قديش بيغضي المسمار من الحائط؟ بمقدار حجمه بس، انت بتاخذ من النار بمقدار حجمك. انهم يستكرهون في النار كما يستكره الوتد في الحائط، واذا القوا في النار تضيق عليهم كما يضيق الرمح في الزج. في الزج انه الرمح لما انت بتضربه محل اللي بتضربه بفوت فيه، هذا بيسموه الزج. قديش بفوت هذا الرمح؟ ما بيدق المكان اللي فات فيه، كيمشوا من كل جوانبه، كذلك النار كيمشتك من كل جوانبك. هذا هو المكان. تتمة الخبر: ويضيق المكان عليهم حتى انه لا يسع احدهم الجلوس. فلضيق المكان لا يمكنهم حينئذ أن يجلسوا، فبتقى هو في عمد ممددة، يعني ممدد في العذاب من دون أي حركة له حينئذ على الإطلاق. أما بقية الأنواع من العذاب الجسدي، العذاب الثامن بيقول المولى في سورة الواقعة: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. سورة الواقع الآية 41-44: مثل ما بالجنة في ماء وهواء كذلك في النار في ماء وهواء، إلا أنه في الجنة في ماء وهواء ذكرنا كيف، وفي الدنيا في ماء وهواء وقلنا مندركه كيف، بس بالنار. أما الماء عرفنا أنه هو ماء الحميم، نار. أما الهواء فهو السموم، لذلك قال في سموم وحميم. السموم لغة هو الهواء اللاصق من شدة حرارته الذي يدخل المسام، مسام الجسم. والظل قال في سموم وحميم وظل من يحموم، والظل حتى الظل، ظل ناري، والريح ناري، والشراب ناري، والطعام ناري، وكل شيء حينئذ في جهنم والريح. هذا العذاب الثامن. العذاب التاسع انه تبعا للذنوب، في بعض الذنوب بتتجسد، وهذا مبحث قلناه سابقا، بتجسيد العمل اللي هو بيعمله، نفس الاثر، نفس العمل اللي عمله بيتجسد وبيتعذب فيه. إذا بس بدنا نقتصر على النص القرآني، ورد في النص القرآني من عذاب تجسيد الأعمال، مش تجسيد الأعمال، تجسيد له آيات ذكرناها سابقا. أما العذاب بالأعمال المجسدة إلى مورد واحد في القرآن، وهو في سورة التوبة الآية 34 و35، الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
صلوات على محمد وعلى آل محمد.
اللهم صل
على محمد وآل محمد.
فهذا بالنسبة إلى العذاب التاسع. العذاب العاشر، تلفح وجوههم وهم فيها كالحون، في سورة المؤمنون 104. بالإضافة إنه حال الشرب لما بتشرب بيشوى الوجوه بالماء الناري، في عذاب آخر غير قصة الشرب، إنه نفس النار عم تتعذب فيها، تلفح وجوهك على نحو إنه بتقشط لك كل اللحم اللي على وشك، هذي معنى الكالح، تلفح وجوههم وهم فيها كالحون. العذاب الحادي عشر، انه انت صح بقلب النار بس مع كل العذاب لا تترك. العذاب الحادي عشر، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول، في سورة العذاب الآية 66. كذلك يقول المولى جل وعلا ان المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. مع كل هذا العذاب انه ايضا بيتقلب وشك، بيقلبوا لك وشك، بس كيف بيقلبوا؟ بيقلبوا بالسحب، بيسحبوك في داخل النار، مثل ما بيسحبوك من عراسة جهنم الى داخل النار، كمان في داخل النار بيسحبوك كذلك للإذلال. كذلك من جملة العذاب كله هذا عذاب عم يطالك انت، مع كل هذا العذاب اللي عم يطالك فمنه في عذاب اخر، لقوله تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده. انه انت والنار محيطة فيك بكل نواحيك، وعم تاكل وتشرب وتلبس نار، شايف انت قطعة من النار فوق منك رح تسقط عليك، وشايف انه في قطعة من النار تحت منك رح تنزل انت فيها، وهذه مما يجيب لك الخوف، من موجبات الخوف في نفسك، وهذه أيضا نوع من أنواع العذاب اللي بتعذب فيه الإنسان. لذا قال ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. أيضا من جملة العذاب أنه أنت عم تتعذب بكل هذا وما تنسى، وهذه غرائب الآخرة، أنه أنت أصل النار، أنت مش عم تتعذب بالنار، والنار ناتجة من جسمك، هي النار اللي انت عم تتعذب فيها اساسه هو منك. لذلك يقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، في سوره التحريم الايه 6. يقول المولى في سورة الجن الآية 15 وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. يقول في سورة البقرة الآية 24 فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. بما أي حجارة؟ الحجارة التي كانت تعبد في الدنيا، مش كل حجارات الأرض، الأصنام والتماثيل التي كانت تعبد كانوا يعملوها من حجارة، الحجارة التي كانت تعبد من دون الله بدها تكون سبب وقود جهنم، وجسم أهل النار بيكون سبب في وقود جهنم. وهذا هو مفاد قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله، إنكم أنتم البشر أهل النار، وما تعبدون اللي بتعبدوه من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كانوا هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون. في سورة الأنبياء الآية 38 حصب جهنم، نعم حصب، في سورة الأنبياء الآية 98-99. بالواقع من النكت القرآنية إنه إجا زنديق للإمام الصادق قال له أنتم بقرآنكم بتقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قال له نعم، قال له يعني كل شيء عبد من دون الله بيكون بجهنم، قال له بلى، قال له عيسى عبد وعيسى من الأنبياء كيف بده يكون بجهنم، قال له الإمام قال له أن المولى جل وعلا قال إنكم وما، ما قال إنكم ومن، لأنه ما يستعمل لغير العقل، لغير العقل، فإذا كل شيء غير عقل عبد من دون الله بده يكون بجهنم، وما قالش إنكم ومن تعبدون، لو قال ومن من للعاقل بصير عيسى وكل إنسان عبد من دون الله حصب جهنم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. أيضا من جملة العذاب وهو العذاب الأخير وهو العذاب ما قبل الأخير قال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، إنه النار ما هو أنت بس تشعل النار في الدنيا بعد شوي بتهمد، نار الآخرة بتضل بنفس درجتها بنفس العذاب اللي أنت فيه بتضلك مستمر فيه. طيب أنت بتتعذب بالسجن أو تحت سياط الجلاد أو بالعذاب عند الظالم مدة وبعدين بيوقف، هو بمل في عذاب الآخرة، لا ما إله وقت ما إله حد، لذا قال لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف من عذابها كذلك نجزي كل كفور، في سورة فاطر الآية 36. بيبقى انه في هناك عذاب اشرنا له سابقا وهو في قوله تعالى ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها لا ليذوقوا العذاب مرتين إن الله كان عزيزا حكيما، إنه هذا الجسم جسم مش مثل ما أنت تتصور، هذا الجسم مش قادر يتحمل عذاب ناري، لكن الله يخلقه بماهية بيقدر حينئذ تبعا لماهية الآخرة بيقدر إنه يتحمل هذا العذاب وإلى العذاب الأبدي. محل الشاهد في هذا إنه أتى زنديق وهو رئيس الزنادقة ابن أبي العوشاء للإمام الصادق صلى الله عليه وسلم، قال له انه طيب الآية بتقول انه كلما نضجت جلودهم، هذا الجلد نضج وراح، ما بهذا الجلد هو عصى الله، بما عصاه بالشيء اللي عصى الله احترق وراح، الجلد التاني اللي بده يجي ما عصى الله فيه ليش بده يتعذب، هذا الجلد التاني بدلناهم جلودا غيره، الجلد الغير تيني ما عصى الله فيه ليش بده يتعذب هذا الغير، وهذا مما يكشف انه الله بده يعذب شيء ما وقعت منه المعصية. قال له الامام صلوات الله وسلامه عليه نص حرفي، قال هي هي الجلود، هي هي وهي غيرها، انه هي هي نفسها وهي غيرها. قال له ابن ابي العوجاء فمثل لي في ذلك شيئا من امر الدنيا، اعطيني مثال في الدنيا يفهمني هالحكاية. قال عليه السلام نحن أرأيت لو أن رجلا أخذ لبنة، لبنة هو الحجر الطابوق، الطابوق بيكون بالعراق بالحجاز، أخذ لبنة فكسرها ثم ردها في ملبنها فهي هي وهي غيره، لأنه هذا أنت الطابوق لما بتكسره نفس الطابوق السابقة راحت، ما فيك تقول عينة لما رجعت لحمتها عرفا بيقولوا هي نفسها، بس بالدقة العقلية يقولوا نفس الطابوق السابقة بما فيها من هيئة اتصالية انتهت راحت. الهيئة الاتصالية انتهت بالانفصال، والهيئة جديدة، والهيئة التانية هيئة جديدة. فإذا من هون لما كانت جديدة فهي غيرها، لكن من ناحية العرض بيقولوا لا نفسها بعدها. هذا مبني طبعا هو خاطبه لحتى تعرف انه رئيس زنادقة، ومبني على قلة معلوماته. ليش مبني على قلة معلوماته؟ هلا الانسان بيزني بآلته الجنسية، لكن لما يعذب لا يضرب على نفس الآلة الجنسية، يضرب على ظهره. طيب ما الظهر معصى، المدار على المعصية والطاعة للنفس مش للجسم مش لليد ولا للظهر. بتشوف انه انت عم تعصي بعضو، الله بيعذب لك عضو تاني من الجسم. لا، لأن المعذب والمطيع والعاصي والمنعم واحد وهو النفس، والجسم بالنسبة للنفس كالثوب بالنسبة للبدن. هذا الجلد صح هو جلده، لكن إذا راح وإجا جلد تاني ما هو كمان جلده. لما أنت تعذبت بالجلد الأول نفس الجلد ما حس بما هو جلد، اللي حس بالعذاب هو أنت. الله يريد أن يوصل العذاب إليك مش إلى جلدك. لما راح الجلد واجا جلد تاني الله عذبه مش بعنوان انه والله هو مطيع او عاصي، ما بيصدق بحقه للجلد لا تكليف ولا معصي ولا طاعة، وما بيصح تكليفه لانه مش عاقل. الله بده يعذبك انت كشخص او ينعمك انت حينئذ كشخص. منها لا تحتقرن ذنبا باي عضو من الاعضاء، كما انك لا تحتقرن عبدا لعله ولي لله جل وعلا. بالأخير ندعو الله جل جلاله أن يتقبل أعمالنا في هذا الشهر، وأن لا يخرجنا منه إلا بالخروج من ذنوبنا، وأن يحشرنا مع محمد وآل محمد، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.